بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في الطريق الروحي يلزم حاجتين مهمين جدا، ان الانسان يعرف ربنا، دي كلنا نشترك في ان احنا متفقين عليها. الجزء الثاني ان الانسان يعرف نفسه، وده الشيء الصعب واللي احيانا كتيره جدا احنا بيبقى التركيز دايما على محاوله معرفه الله خارج عنا. ومعرفة النفس الواحد مقتنع بفكرة معينة عن نفسه، إن هو يقدر يوصف روحه بصفات معينة. كل واحد فينا يقدر يقول إن هو أنا بحب ربنا وبخاف ربنا، أنا إنسان طيب محبش أذي حد، ويعني أوفر أول كده يعني أؤمن بالله وبحب الناس. كلنا نقدر نقول عن نفسنا كده، لكن صدقوني إحنا ممكن تكون صورتنا الحقيقية غايبة عن نفسنا تماما، وإحنا لا ندرك الحكاية دي. سيدنا البابا له قول جميل يقول إن الأشياء اللي نعرفها عن نفسنا أقل بما لا يقاس من الأشياء اللي إحنا ما نعرفهاش عن أنفسنا. علشان كده ربنا أحيانا يختبر الإنسان، مش لأن ربنا ما يعرفناش، ربنا عرفنا كويس وعارف قلب كل واحد فينا، ولكن عشان ربنا أحيانا يحب يظهر لنا نفسنا، أنا مين بالحقيقة. ربنا يحطني قدام بعض المرايات، المرايات دي تكشف لي نفسي، لأجل إن ربنا عايز إن أنا أتغير وأشوف الصورة وأقارن نفسي بالصورة اللي المسيح عايزني عليها وأتغير. مش ممكن أتغير وأنا معرفش أنا مين. لو انا شايف في نفسي ان انا انسان اؤمن بالله وانسان كويس ومش ناقصني حاجة، اتغير ليه؟ اتغير ليه؟ مفيش احسن من كده. عشان كده حتة فحص الذات دي مهمة جدا. احنا تقريبا قربنا على نهاية السنة القبطية. الكنيسة في حكمتها دايما تحرك قلبنا في نهاية السنة لحاجة تخص فحص النفس وفحص الوكالة اللي استؤمننا عليها. نتكلم النهاردة على المرايات اللي ربنا بيحطها لكل واحد فينا عشان يعرفنا على أنفسنا، أنا مين؟ لو سألت أي واحد فينا، لو سألت نفسي في أول اختبار أو أول مراية فيما أظن في المال، الفلوس، يا ترى الفلوس بالنسبة لي بتشكل إيه؟ لو السؤال ده جه على الورق كل واحد فينا هيجاوب الإجابة النموذجية. الفلوس عبارة عن أداة ربنا بيعطيها لينا عشان نعيش. لكن السؤال اللي بعده، هل الفلوس دي تحكم حياتك؟ الإجابة على الورق لا. هل الفلوس دي هي إله بالنسبة لك؟ لا. هل الفلوس دي موضوع يقرر أنت رايح فين من ناحية اختياراتك؟ لا. لكن خلينا نشوف شوية المراية دي ونفحص ونشوف عامل الفلوس ده، المال، يا ترى يكشفنا قدام أنفسنا ولا لا. المال سيد لي طول ما أنا أحيا في البخل. البخل هنا برضو الموضوع ده موضوع ممكن كل واحد يبتدي يفكر فيه، لا أنا مش بخيل، لكن الحقيقة ممكن أشوف يا ترى المال بالنسبة لي موضوع شاغلني، عشان أصرف أي حاجة لازم الموضوع ده يفضل كده. كم مرة بخش على الاستيت من تحت اتفرج عليها على الانترنت كل يوم كل ساعة لما يبقى فاضي؟ يا ترى كم خناقة بتقوم في البيت بسبب الفلوس، واللي جبناه واللي ما جبناهوش، واللي اشتريناه وما اشتريناهوش؟ يا ترى لما بسمع ان حد محتاج بشعر ان الموضوع سهل ان انا اروح ادي، ولا الموضوع ده اقعد افكر واحسب واشوف وانا دفعت العشور خلاص هو ربنا له ايه عندي اكتر من كده؟ طب ده ربنا حط قدامك واحد محتاج جابه في سكتك انت، طب وانا اعمل ايه يعني؟ هو انا هصرف على الدنيا كلها؟ الانسان اللي لا يقيم للمال اعتبار ليس سيد لي، ما عندوش مشكلة ان هو حتى لو دفع عشوره، ان لو في احتياج وحد جه قدامه محتاج يجي ويروح يوفيه. يا ترى المال ممكن يخسرني الناس؟ ممكن أخش مثلا في قضية وخناقة أنا وأخويا على الفلوس؟ يا ترى ممكن كده يحصل ولا لا؟ لو انا ممكن ادخل في قضية واخسر اخويا بسبب الفلوس يبقى في مشكلة. ابراهيم ولوط الارض كانت مشكلة بالنسبة لهم، لكن بالنسبة لابراهيم مش مشكلة خالص. انت عايز ايه؟ خد اللي انت عايز تاخده، الموضوع بالنسبة لي ما هوش مش شغلانة. يا ترى انا بقيم الناس بحسب امكانياتهم المادية؟ يعني فلان ده حلو وده وحش بناء على هو يمتلك قد ايه وشكله ايه، ولا موضوع امكانيات الناس المادية ده ما يخشش في اعتبار؟ سؤال يكشف لي نفسي انا ببص للفلوس ازاي. يا ترى لو انا سألت السؤال، كل واحد فينا سأل سؤال، هو فرحك يأتي منين؟ ان انت تكسب اللوتري تبقى غني، هو ده سبب الفرح في حياتك؟ لو سألنا سؤال، عندك استعداد تكسب مال بأي طريقة ولا لا؟ هل حصل في حياتك ان انت رحت مثلا حاولت تآمر او تكسب فلوس بطريقة مش كويسة لمجرد انك تكسب فلوس؟ ما دي برضو مراية بتوري ان انا موضوع الفلوس ده عامل لي مشكلة. يا ترى عدلي في ان انا اي هاندل الفلوس بتاعتي؟ العدل بين حق كل بني آدم وحق ربنا وحق زوجتي وحق ولادي وحق الناس اللي حواليا وحق الناس الغلابة في ذهني، ولا أهم حاجة الفلوس محدش يجي ناحيتها ومحدش يلمسها؟ يا ترى عندي استعداد أدفع عشوري مهما كان مهما حصل، حاسس إن ربنا هو اللي مديني الحاجة اللي في إيدي دي، ولا أنا ممكن أدي لربنا اللي يطلع من ذمتي وكتر خيري أحسن من غيري اللي ما بديش؟ كل الأسئلة دي تيجي تحت جنب المراية دي، والمراية دي ممكن تكشف لي ذاتي ان انا مستعبد لمحبة المال وانا مش واخد بالي. الشاب الغني لما راح للسيد المسيح في ذهنه ان هو اكمل كل الوصايا، قال له اخش السماء ازاي يا رب؟ فالسيد المسيح قال له احفظ الوصايا اول خطوة، قال له انا حفظتها كلها. قال له طب بص خليني اقول لك بقى على الكاتش بتاعك، روح سيب فلوسك كلها وتعالى امشي ورايا. ما قدرش الا دي. لا هنا بقى انا اقع، لان المال سيد مش مجرد اداه وسيله في حياتي. واحده من الحاجات اللي تكشف نفسي قدام ربنا، يا ترى انا ببص للفلوس ازاي وبهاندلت ازاي؟ المواقف اللي قلناها دي تقدر تديني صوره عن المال في حياتي. المرايه التانيه مرايه اصحابي. كل واحد فينا يقدر يشوف نفسه في مراية أصحابه، أنا مصاحب مين؟ المثل اللي بنقوله في مصر الطيور على أشكالها تقع في معظم الأحيان. أصدقائي دول هم اللي أنا بقضي معاهم الوقت اللي هو أنا ببقى فيه نفسي. يعني أنا ممكن أتكلف وأنا قدام الناس في الكنيسة، وأتكلف قدام الناس اللي أنا أقيم رأيهم اعتبار، لكن مع صديقي أو مع صديقتي أنا على راحتي. بتكلم على راحت صديقي، عرفني انا مين، سكته وسكتي واحد، طريقته وطريقتي واحد، الحاجات اللي تفرحه تفرحني، احنا الاتنين مشتركين في الحكايه دي. اصدقائي عرفوني انا مين ورايح فين. مرايه تكشف الانسان، مرايه الصديق الانسان اللي يحب ربنا هو مرايه ليا، والانسان اللي هو الله مش في اعتباره مراية ليا برضه. اختبار ثالث، اختبار الغضب. الغضب طاقة ربنا وضعها في الإنسان عشان نتغير بيها. لما الواحد يشوف نفسه يلاقي نفسه إنه هو مش صح يغضب على روحه ويبتدي يتغير. الغضب أحيانا طاقة بتخرج على الآخرين. يا ترى لما بنغضب بيبقى شكلنا عامل إزاي؟ صدقوني أحيانا الواحد نفسه يبقى حاطط مراية أو كاميرا بتسجل للأم والأب لما بيزعلوا من بعض أو لما بيزعلوا مع عيالهم بيبقى شكلهم عامل إزاي. القصة بتاعت أمنا الغولة في مصر دي، اشمعنى أمنا الغولة وليه أمنا؟ أكيد ليها علاقة. إن الواحد أحيانا لما بيغضب بيتحول إلى حد تاني خالص. مراية الغضب دي تعرفني يا ترى أنا عندي مشكلة ولا لأ؟ وأنا غضبان بقول إيه؟ الكتاب يقول لنا اغضبوا ولا تخطئوا. حتى لو انت زعلت، احتديت، اتنرفزت، ما تغلطش. يا ترى لما بغلط كل الوصايا بتصغر وبعديهم كلهم زي الصاروخ كده، ولا لا في حدود، في كلام ما اقولهوش مهما حصل، في كلام ما يجيش على لساني حتى لو حطوا السيف على رقبتي، ما يطلعش مني، ما ينفعش مهما كنت غضبان. في الغضب كل الجاردز بتاعتنا بتقع، ويطلع من جوه شخص يمكن احنا مش عارفين انه موجود، بقى انا ده، ولكن مراية بتكشف لنا نفسنا. يا ترى ايه الحدود اللي بحطها لنفسي وانا غضبان؟ في ناس بتقتل لما تغضب، ممكن يقتل لو حاجة جت في ايده كده، ممكن يخبط بيها حد يموته. مفيش حدود للغضب. ياما ناس خسرت بيوتها، وناس واحد خسر مراته، واحدة خسرت جوزها بسبب الغضب، ان هو في نوبة غضب كده تعدى كل شيء وما اقامش حدود لأي حاجة. يا ترى لما بأغضب عندي استعداد اتصالح بسهولة ولا لا؟ في ناس حتى هم غضبانين لو جه واحد في وسط الكلام كده قال له معلش حقك عليا، الموضوع يخلص في دقيقة، خلاص مش مشكلة، معلش حقك عليا انا كمان ان انا غضبت عليك. وفي ناس ما عندهاش استعداد للتصالح ولا بعد 100 سنة، تفضل طاقة الغضب موجودة في القلب وتدنس القلب طول الحياة طول العمر. خلاص انا مادام غضبت من واحد، الموضوع ده خلاص، الشخص ده بقى بلاك ليست فور ايفر. ده يوريني حاجه، في مشكله. القلب النقي ما يحتملش السواد. السواد ده ممكن يكون شهوه، ممكن يكون كراهيه، ولكن ما يستحملهاش، ما تقعدش معاه كتير، مع اول فرصه للتصالح الموضوع يخلص. احيانا يفضل الاب الكاهن يتحايل عشان خاطري، ابوس على راسك، معلش امسحها فيا. لا لا يمكن، استحالة، اللي قالته واللي قاله واللي عمله واللي عملتها قصة ما بتخلصش. يا ترى باخد وقت قد ايه لغاية ما اصفى من ساعة ما اغضب لغاية ما خلاص الموضوع يخرج من ذهني؟ وقت قد ايه بياخد قد ايه في ذهني؟ موضوع مراية تقدر تكشف لنفسي انا عندي مشكلة ولا لا. يبقى احنا قلنا كم مراية دلوقتي؟ مراية المال، مراية الأصحاب، مراية الغضب، رابع حاجة مراية النقد أو التوجيه والنصح. كلنا نقدر نقول لبعض ده أنا خاطي، ده أنا وحش، ده أنا ما استحقش، ده أنا أخطأ الناس كلها. سهلة جدا دي، كلنا نستعمل العبارات دي بمنتهى البساطة والسهولة، وخصوصا في مجتمع الكنيسة، وأخطيت حللني وأخطيت سامحني وحاجات زي كده. خلي حد بقى يسمع كلمة نقد أو توجيه وتوجعه، يا ترى ساعتها بقول أنا الخاطي ولا ساعتها بتحول إلى حد تاني؟ مراية برضو تكشف لنا نفسنا وتورينا عجزنا. الواحد فينا ممكن يظن إن هو أنا ممكن أستحمل أي كلام، أنا ما يفرقش معايا، أنا إنسان متضع، لكن يجي ساعة الانتقاد والتوجيه تبقى مشكلة كبيرة جدا جدا. أحيانا الواحد يظن في نفسه إن هو أنا أقبل التوجيه ما فيش مشكلة، ويجي مثلا أبونا أو الأب الأسقف يقول لك لا ده الموقف ده غلط يا فلان. غلط ليه؟ يا أبونا ما أنتش فاهم، خلينا أشرح لك الموضوع، خلينا أجيبه لك من زاوية تانية، أنت يمكن مش واخد بالك من وجهة نظري. الموضوع كله إن أنا ذاتي جرحت ومش قادر أتقبل النقد ومش قادر أسمع إن أنا غلطان، ففي الآخر أنت ما أنتش فاهم. لكن بتوريني صورتي، صورة الإنسان المتضع اللي أنا طول النهار أمشي أقول للناس سامحني وحللني وكلام زي كده. لا مش هي دي الصورة الحقيقية. مراية تانية، مراية الفرح، حاجة عجيبة قوي دي. يا ترى وأنا فرحان بعمل إيه؟ في أحيانا الواحد يظن إن الفرح ده مدعاة لكسر الوصية، إحنا عايزين نفرفش شوية، فالفرفشة دي تقتضي إن إحنا نكسر وصايا الله ونحطها تحت رجلينا لمدة اليوم ده أو الأسبوع ده. وأنا فرحان بعمل إيه؟ بأشرب وأسكر وأعيش حياتي، ولا وأنا فرحان بشكر ربنا ورجع له الفضل في اللي هو عمله ومنساش إن هو عمل معايا كده وأكرمه وأقول مع داود كيف أكافئ الرب عن كل ما أعطاني. مراية الفرح وأنا فرحان بعمل إيه؟ أحيانا كتير قوي بنظن إن الأجازة اللي الواحد بيطلعها في الصيف أو في الشتاء أو في أي وقت هي حل من كل حاجة، مفيش صلاة، مش أي حاجة خالص، ممكن أعمل أي حاجة في الأجازة، طالعين لاس فيجاس أطلع أقامر، ما البلد هناك مش هي كده، رايحين حتة وهنشرب نشرب ونسكر يعني، دي ليه لما فيهاش حاجة؟ احنا نرجع كنيسة كله تمام، احنا بس بنفرش. هو الفرح بتاعنا كده؟ هو ده الفرح بتاع أولاد ربنا؟ مراية بتكشف كل واحد فينا قلبه واستقامته، القلب المستقيم مستقيم في كل وقت، والقلب اللي لسه ما استقامش يلاقي الفرح فرصة ان هو يعدي وصية ربنا. المثل المشهور ساعة لقلبك ساعة لربك، أكن ساعة ربنا ما هيش ساعة القلب. ساعة لقلبك وساعة لربك معناها إيه؟ ساعة لقلبك دي الفرح والفرفشة، ساعة ربك دي ساعة إيه؟ العكنانة بقى، يعني اللي هو الناس المكتئبة. القلب المستقيم ساعة قلبك هي ساعة ربك، الاتنين زي بعض. أنا وأنا فرحان بمجد ربنا، فرحتي الكبيرة هي بربنا، مش ممكن أنساه في أي وقت لأي سبب. سادس حاجة، مراية الضيقة. الضيقة دي اخواتي مراية ممتازة تأتي على كل واحد فينا، والإنسان يقدر يشوف فيها نفسه. كلنا قلت لكم الحكاية دي قبل كده، نسمع سير الشهداء نقول يا سلام لو أنا كنت عايش في العصر ده كنت طلعت استشهدت مع الناس دي بجد. أكيد الحكاية دي، طب ما تخلونا نبص عليها كده بنظرة يعني فاحصة. احيانا الضيقه تيجي علينا الانسان يدور على ان هو يهرب منها، ازاي اهرب منها، اخرج منها باي شكل، حتى لو انا هخرج منها على حساب وصيه ربنا. القديس الانبا بولا اول السواح يقول ايه؟ من يهرب من الضيقه يهرب من الله. احيانا الضيقه تبقى سبب تذمر على ربنا. شعب بني اسرائيل كان بس يجوعوا يعطشوا، الكلام كله بقى وانت خرجتنا وربنا عمل وموسى عمل والدنيا اتقلب. الضيقة احيانا تكون سبب شكوى على الاخرين وتذمر عليهم وحسد لظروفهم، مش معنى عندهم وانا ما عنديش، ودول خدوا وانا ما خدتش، وظروفهم احسن الضيقة على اولاد ربنا تعمل فيهم حاجة تانية خالص. الضيقة في اولاد ربنا تكون مدعاة ان انا افحص نفسي، يا ترى الضيقة دي يا رب انا ليا سبب فيها؟ انت عايز تلفت نظر الحاجة فما فيش فرصة تكلمني غير بالضيقة. الضيقة عند ولاد ربنا تعلمهم الصبر وطولة البال وان انا استنى ربنا. الضيقة عند ولاد ربنا تجيبهم على ركابهم وتزود صلواتهم والتصاقهم بالله. كلنا في وقت معين من حياتنا فشلنا في اختبار الضيق وما فهمناهاش وتعبنا منها، لكن كشفت لنا نفسنا. الضيقة بتكشف للإنسان هو فين ومحتاج يبقى إيه. كلنا نقدر نعبد ربنا وإحنا مستريحين وكل حاجة كويسة، لكن يا ترى لما بنعدي في أيام صعبة بنعرف نصلي، بنعرف نيجي الكنيسة، بنعرف إن إحنا نقرب من ربنا أكتر، نقول له بص يا رب الدنيا مقفلة من كل حتة، أستنى ملياش غيرك، ده أنت الملجأ بتاعي والمهرب بتاعي يا رب. وسط التأديب بتاع داود وكلام نثان اللي راح له كده زي الكرابيج، قال له الولد اللي انت جبته من هتجيبه من الغلط ده وبالشبع حامل هيموت، ما منحش داود ان هو ينزل على رجليه وعلى ركبه ويصلي ويصوم ويلبس المسوح ويحط رماد على راسه ويقول له يا رب ارحمني معلش سامح، وربنا ما سامحش والتأديب نزل عليه والولد مات. وداود اول ما الولد مات عمل ايه؟ راح الهيكل وسجد وشكر ورجع بيته ولبس هدومه وابتدى ياكل وشه. الضيقه كشفت معدنه الحلو، التأديب بتاع ربنا قربه منه اكتر ما بعدوش عنه. اختبار تاني ومرايه تانيه، مرايه اشتياقات القلب. احنا الايام دي في ايام النهضه بتاعت العدل، الكنيسه من حكمتها فيها سيزونز، النهضة وبعد كده يجي كياحك وبعدين الصوم الكبير وبعد كده الخمسين وشغلان عيد وصوم الرسل، حاجات ورا بعضها كده. يا ترى اشتياقات قلبي فين؟ الحاجات دي شغلاني، أنا فرحان بيها، حاسس إن الموسم ده له كده ذكريات حلوة في قلبي، فأنا فرحان هاجي الكنيسة واشترك في التمجيد وأمجد كده وأسبح مع الملائكة والقديسين وأطوب العذراء. يا ترى دي اشتياقات قلبي ولا أنا اشتياقات قلبي في حاجة تانية خالص؟ فين الكنز بتاعي؟ السيد المسيح قال لأنه حيث يكون كنزكم هناك يكون قلبكم أيضا. كنزي فين؟ اللي أنا مشغول بيه فين؟ حاجة ربنا بتصحيني ولا بتنيمني؟ ما أسهل إن لما نفتح الإنجيل أو نقف نصلي النوم ينزل علينا كده. أنا متهيألي ده أحسن حتى من الأمبيانز والحاجات اللي شبهه. الواحد يبقى مش قادر ينام، يمسك الإنجيل تلاقي النوم نزل في ثانية. نيجي بقى قدام التلفزيون وأنا نايم خلاص صحيت، أول ما ابتديت أسمع بقى الكلام اللي هو يعني على المزاج فقت. لا كده أنا أصحى بقى. اشتياقات قلبي فين؟ حاجة ربنا ولا حاجة العالم؟ فرحتي في الكنيسة ولا بره؟ لما بقف أصلي فرحان داخل أوضتي ولا خلاص خلصنا يلا خلينا بقى الليلة تعدي نشوف التلفزيون النهاردة فيه إيه؟ اختبار تاني هو اختبار المسؤولية. لما بنتحط في المسؤولية بنعمل ايه؟ الطفل ما عرفش يتحمل المسؤولية، هو عايز الحاجة تتحل وتعطى ليه في صورة مبسطة، مش عايز يشيل المسؤولية بتاعتها، طبيعي. لكن المفروض الطفل يجي في يوم من الأيام ويكبر ويتحمل المسؤولية. للأسف البعض بيعيش ويموت طفل، والمسؤولية بالنسبة له موضوع يهرب منه ويمشي حواليه. ويا ويل الإنسان أو الإنسانة اللي تحيا مع إنسان أو مع إنسانة لا تتعلم ولا تعرف تحمل المسؤولية. يا ويل الإنسان ده صعب. يا ترى لما بتحط عليا مسؤولية الناس يقدروا يثقوا إن أنا هكملها للآخر ولا حسب الظروف؟ يا ترى مسؤولية بيتي، الأمانة اللي ربنا أعطهاني، أنا متحملها إزاي أو متحملها إزاي؟ أنا حاطط عيني على أولادي وعلى حالي ولا كل واحد يلا عقله في راسه يعمل اللي مداله؟ اختبار المسؤولية يكشف كل واحد فينا قدام نفسه وقدام ربنا. آخر اختبار، اختبار القانون الروحي. المفروض إن احنا نحيا في قانون روحي. قانون يعني ايه؟ يعني ملزم. وروح يعني ايه؟ يعني مختص بالروح. قانون الصلاة بتاعي، قانون القرايات، قانون الصوم بتاعي. يا ترى انا اقدر اخضع للجسد ولا اخضع الجسد لتدبير الروح ولا لا؟ لو انا مش قادر ان انا حتى اصوم، انا مش بتكلم على حد عيان او كبير في السن او واحده مثلا حامل او بترضع طفل او لا، مش بتكلم على كده، بتكلم حد في صحته ويقدر يصوم. والصوم ده انا متملص منه مش عايز اشيله خالص. هستشهد ازاي؟ شهاده ايه اللي بتكلم عليها دي؟ طب ما ده يوريني نفسي ان انا مش واخد طريق ربنا لسه بالجديه. فين الكلام بتاع شيل الصليب وانكار النفس؟ فين الكلام ده؟ لو انا حتى الصوم ده بدور له على سكة عشان اخرج منه وارميه من على كتف. لو انا مش قادر احضر القداس ال3 ساعات لسبب ملوش علاقة بالمرض او بالسن، طب انا هعمل ايه في الابدية؟ طيب لو مش قادر اقف قدام ربنا مرتين في اليوم اكلمه، امال عايز اقعد في الابدية معاه طول الوقت اتكلم معاه ازاي؟ هنقول ايه؟ المراية بتاعت قانون الروح توريني جديتي، اشتياقاتي للسم. احنا هنكمل اللي ابتديناه هنا، اللي احنا ابتديناه هنا هنكمله هناك. ابتديت هنا صلاة ومحبة ربنا وتواصل معاه، لما عدي الكوبري ده اللي هو اسمه الموت هكمله فوق في السماء مع ربنا بصورة كاملة. لو هنا انا الصلاة دي معرفهاش والصوم مستثقله والكنيسة حاجة تقيلة على كتفي وطريق ربنا كله ممل، طب انا اروح السماء اعمل ايه؟ ده انا هبقى قاعد متضايق، مفيش سما حد متضايق. الموضوع ده لازم يكشف لي الصورة كده. اوعوا تفتكروا حد حب الصلاة كده لان هو ربنا يعني اداله، لا، كل انسان اجتهد غصب على نفسه، ابتدى غصب على روحه في الاول انه يقف يصلي، يفتح الانجيل وهو مش فاهم، يجي الكنيسة ومش عارف حاجة. ويقف ورجليه تعباه. كل انسان من القديسين اللي احبوا الصلاه وصلوا اوقات وساعات ابتدوا كده. لو انا مش قادر ابتدي كده، ازاي هنتهي في مكانهم؟ المرايات دي يا ريت ان احنا نستعملها عشان نواجه نفسنا، عشان نتغير. خلينا نفتكر المرايات دي ونفكر فيهم خلال الاسبوع ده. مراية واختبار المال، الصديق، الغضب، قبول التوجيه، الفرح، الضيقة، اشتياقات قلبي، الالتزام في القانون الروحي، واختبار المسؤولية. ربنا يعطينا ان احنا نفحص انفسنا بأمانة لكي ما نتغير الى تلك الصورة اللي ربنا يريدنا عليها. له كل مجد واكرام من الان لابد الابدين. صوم العذراء يعني اسبوعين، فرصة نيجي الكنيسة والولاد في اجازة، معلش نتعب شوية. العذراء قالت: هوذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. الاجيال دي ما عدا احنا؟ مش معقول الاجيال دي كل الناس ما عدا انا؟ الاجيال بتطوب العذراء في الكنيسة بس انا رجلي وجعني قاعد في البيت. يا ريت كلنا نيجي ونشترك وناخد البركة والفرح ده. العذراء دي ام الله. ربنا قال كده: اكرم اباك وامك. يعني المسيح نفسه بيكرمها بحسب الوصية لان دي امه. معقول المسيح يكرم الام واحنا قاعدين مكسلين عنها؟ ما يليقش، ما تمشيش. خلينا نيجي ونشترك وناخد فرحة الموسم ده وفرحة تطويب العذراء ام النور. لها كل مجد وليها اكرام وشفاعتها مقبولة قدام ربنا على الدوام. تفضل نصلي.